نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب النكاح قال الإمام، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد قال: وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر: ولا يزد الرجل على بيع أخيه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عبد الرحمن بن يعقوب وذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: على سوم أخيه وخطبة أخيه. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة.
شو ولا شي؟
شماسة.
شماسة؟
نعم.
عندكم جميعا شماسة بضم الشين ولا بكسرها؟ شماسة. ها؟ بضم الرحمن بن شماسة وشماسة. نعم.
أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وفي الرواية الأخرى: فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. يبتاع يعني يشتري، كأن يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمئة: هو في مدة الخيار، يجوز خيار الشرط وخيار المجلس. يقول له: أنت مثلا أمامك أسبوع تنظر في سلعتك، إن أردت وإلا ترد هذه، وهو في هذه المدة له الخيار. لكن إذا لم يعطيه مدة مجرد أن ينفض المجلس لا يرد البيع إلا لعيبه، وإذا أراد أن يقبلها ويأخذ قيمة الأرش يعني قيمة المعيب له ذلك، فإما أن يردها إن كان فيها عيب، وإما أن يقبلها ويأخذ قدر العيب الذي فيها. وأما إذا لم يكن هناك خيار المجلس فإنه اختلف العلماء هل إذا انتهى الكلام عن السلعة في نفس المجلس ينتهي تم البيع أم أن هذا يكون بانتهاء المجلس. الصواب أنه يكون بانتهاء المجلس، وهذا قول عبد الله بن عمر كان إذا اشترى من رجل سلعة مشى خطوات حتى يتم البيع، وراه الحديث هو أعلم به رضي الله عنه. وهل يدخل التلفون في هذا؟ يعني إذا كان واحد بيكلم واحد عن سلعة في التلفون وانتهى الكلام في قطع أو قطع الخط، إذا قطع الخط لا يتصل مرة أخرى، وما إذا انتهت المكالمة كأنهم كانوا في مجلس وانفض المجلس إن تم البيع. فإذا كان شخص اشترى سلعة بمئة مثلا هو في مدة الخيار رد السلعة ويقول له رد السلعة وأنا أبيعك أحسن منها بأقل من ثمنها، هذا لا يجوز. ولو مثلا ردها ونحن نعطيك إياه بتسعين وهو لا يزال في مدة الخيار لا يجوز هذا. وقوله حتى يذر أي حتى يترك، وقوله ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، خطب يخطب بفتح الطاء في الماضي خطب وضمها في المضارع يخطب، سواء أريد به خطبة الموعظة أو خطبة النكاح. أما المصدر فهو الخطبة بكسر الخاء في خطبة النكاح وبضمها في خطبة الموعظة. وفي هذا الحديث أنه لا يخطب المسلم على خطبة أخيه لأنه يؤدي إلى الشحناء، وفي اللفظ الآخر إلا أن يأذن له، أي إلا أن يأذن له الخاطب الأول أو أن يرده أهل المخطوبة، فإذا ردوا فلا بأس بذلك، والأصل في النهي التحريم. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب أو صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى ولكنه وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ولكن هنا مسألة في حكم خطبة المسلم كتابية على خطبتها لكتابي قبله، يعني واحد كتابي خطب امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، هل المسلم له أن يخطب على خطبة هذا الرجل بناء على قوله عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه؟ وهذا ليس أخا، هذا ليس مسلما، فهل له أن يخطب على خطبته؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا جائز، وإن كان النووي قال لا يجوز، وأن كلمة أخيه خرجت مخرج الغالب، لكن الأظهر وهو ظاهر النص أنه يجوز، أن المسلم أولى من الكتابي بخطبتها. وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر اللباد، هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي آخر من أهل البلد فيقول أعطني السلعة أنا أبيعها لك، فليس له ذلك. لماذا؟ لأن الذي قدم البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، وهذا الذي جاء من البلد يريد أن يبيعها ليشدد على الناس فيبيعها بثمن غال ولا فيبيعها بثمن غال ولا يجوز له ذلك. وما المراد بالباد؟ البادي من يقدم إلى البلد سواء كان من البادية أو من غيرها، والمراد بالحاضر من كان بالبلد. لكن إذا جاء البادي وقال لفلان بعها لي، ففي هذه الحالة لا بأس، لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده. وقوله أو يتناجشوا، ويا ليت الناس بقوا على هذا، بقي الناس مدة من الزمان أدركتها في صغري، يأتي الناس الفلاحون من مزارعهم يبيعون في الأسواق إلى أن جاء أصحاب الوكائل وتناجشوا تحكموا في السوق بعد ذلك، يشترونها منهم ثم يبيعونها كيف ما شاءوا بأسعار مرتفعة على الناس. ولكن هل لو كان البادي هذا يعلم قيمة السلعة أو ثمنها هل هذا جائز؟ لا بأس بهذا، إن كان يعلم قيمة السلعة التي يريد أن يبيعها لا بأس، لا بأس في هذه الحالة. وقوله أو يتناجش، الناجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شرائها. بعض الناس يأخذ في المزاد، متفق مع صاحب السلعة يقول 50 100 150 200، هو لا يريد الشراء، يريد فقط ماذا؟ رفع ثمن السلعة والإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى العداء والشحناء بين المسلمين، وهذا للأسف موجود كثير جدا في أسواق المسلمين، أسواق الماشية وأسواق الخضروات وأسواق السيارات وغيرها للأسف. طيب، هؤلاء يقفون مع البائع يرفعون السلعة ولا يريدون الشراء، هذا هو النجش، هو من الكبائر. نعم. شماسة
بكسر المعجمة
وتخفيف
الميم بعدها مهملة، المهري فتح الميم وسكون الهاء، المصري ثقة من الثالثة.
لا يوجد شماسة، لا يوجد وجه لشماسة، هذا التقريب. بإذن شماسة عندكم شماسة؟
نعم
صح، إذن صح شماسة. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
يعني يدع البضع هذه صداقة هذه، وبضع هذه صداقة هذه، ويكون هو المنتفع والمرأة لا نفع لها، وهذا فيه ظلم للمرأة لا يجوز أبدا. نعم. لكن إذا رفع صداق من هذا ورفع صداق من هذا لا بأس، لا بأس، لكن بدون صداق لا يجوز أبدا، هذا فيه ظلم للمرأة. نعم.
قال رحمه الله: حدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد، ولم يذكر زيادة ابن نمير. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاء قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
في هذا الحديث أصل الشغار الخلو، من قوله: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرة المرأة إذا رفعت رجلها في الجماع، ويقال شغر البلد إذا لم يكن له وال. هذا للأسف يعني الآن أكثر من يدعو في بلدنا مصر يقول بشهور الزمان عن الإمام مصطفى العدوي، محمد يعقوب، إسحاق الحويني، ياسر برهامي، أحمد النقيب، وحيد بالي، كلهم يقولون بشهور الزمان عن الإمام، لا يوجد والي شرعي في هذا الزمان والعياذ بالله. وتقول وظائف شاغرة أي خالية. في هذا الحديث تحريم نكاح الشغار، والشغار كما قال ابن نميس أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، بمعنى أن يجعل بضع هذه مهرا لهذه وبضع هذه مهرا لهذا، حتى لو كان بينهما صداق ما دام قد اشترط. يعني إذا اشترط لا يجوز، لا أزوجك حتى تزوجني. أما تفسير نافع للشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق فهذا ضعيف وليس بوجيه، والصواب تفسير ابن نميس. والحكمة من هذا النهي أن فيه ظلما للمرأة، لأن الإنسان حينئذ لا ينظر إلا إلى مصلحة نفسه، يقول لا أزوجك حتى تزوجني، وقد يزوجها من يكبرها في السن وهي لا ترضى به مثلا، من أجل أن يزوجه الثاني بنته أو أخته. والشغار حرام لما فيه من ظلم المرأة، وهذا العقد فاسد، فيجب أن نفرق بينهما، إلا إذا صارت كل زوجة راضية بزوجها فيجدد العقد وتستحق المرأة مهرا جديدا، يعني يضرب لها مهر المثل. نعم. مع أن المهر في الأصل لو تزوج بدون مهر هل النكاح صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
صحيح، ولكن المهر واجب ليس شرطا ولا ركنا، لكن في هذه الصورة يكون النكاح فاسدا إذا نكحت نكاح الشغار، وهو من الأنكحة التي أبطلها الإسلام وكانت موجودة في الجاهلية. نعم.
يعني لو اشترط في شفنا لكن هو في مهر واشترط،
لا يجوز
أيضا. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الوفاء بالشروط في النكاح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال: الشروط.
نعم. قوله إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، لأنه قد أحل للإنسان فرج المرأة بالمهر والشروط، وإذا شرطت عليه شرطا معينا فيجب عليه أن يفي به. فلو شرطت عليه ألا يخرجها من بلدها أو ألا يتزوج عليها فلا بد أن يفي به. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حاء قال وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده، واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها
ينكحها
أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها.
في هذه الأحاديث أنه لا بد من أخذ إذن المرأة في الزواج سواء كانت ثيبا أو بكرا، لكن إذا كانت ثيبا فإنها تستأمر وتتكلم، يعني يطلب أمرها، لأن ممارستها للرجل واختلاطها به أزال عنها كمال الحياء. أما البكر الذي لم تتزوج فيكفي سكوتها، وإن ضحكت أو بكت، يعني على بكت من الفرحة يعني، فهو أيضا إذن، لأنه من الممكن أن يكون بكاؤها حياء وضحكها حياء أيضا. وقال ابن حزم كل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بل يعرف به رضاها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا نكاح عليها. هذا في محله، وهذا من جموده رحمه الله. الظاهرية عندهم جمود مع النص، جمل في الفروع وأول الأصول، سبحان الله. يعني في الأصول عندهم تجاهم على قول جهم، وفي الفروع عندهم جمود على النص، يعني يقول وكان الأولى بهم ماذا؟ العكس. فيقول لو قالت البكر أنا موافقة لا ينعقد النكاح، لا يجوز هذا، وهذا من الجمود الشديد. وفي لفظ آخر الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. بعض الناس يفهم من هذا أن الثيب تزوج نفسها، الثيب أحق بنفسها من وليها، وهذا الحديث صريح في أن البكر يستأذنه أبوها وغير الأبي من باب أولى، إذا كان حيزوجها عمها أو أخوها أو جدها لأبيها، لأن الولاية فين؟ في العصبات أم في الأرحام؟ في العصبات، لا تزوج في الأرحام إلا بوكالة، إذا وكله العصبة أو وكل أي شخص لا بأس. وفي هذه المسألة قول العلماء، القول الأول ذهب الأحناف والمالكية وقول عند الحنابلة أن للأب أن يجبر البكر ولا يستأذنها، قالوا لأنه كامل الشفقة بها الأب خاصة، فيكون الاستئذان مستحبا وليس واجبا. وألحق الحنابلة بالأبي الجد أيضا، وما عدا الأبي من الأولياء فمحل اتفاق أنه لا بد أن يستأذنها. وأما الثيب فلا بد أن يستأذنها وليها سواء كان أبوها أو غيره بالاتفاق. القول الثاني مذهب الشافعي، وهو الصواب أنه يجب الاستئذان في البكر والثيب على السواء، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه وهو أبغض شيء إليها، ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده كما في زاد المعاد. وهنا مسألة في اشتراط الولي في النكاح قولان. القول الأول مذهب الجماهير أنه لا يصح النكاح إلا بولي، ولو عقد النكاح أو تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل. القول الثاني مذهب الأحناف وأهل الكوفة، ذهبوا إلى أنه يصح نكاح المرأة بدون ولي، واستدلوا بأن الأيم أحق بنفسها من وليها، أي أن لها أن تزوج نفسها بدون ولي، وقالوا هذا دليل على عدم وجوب الولي، وأنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو أن توكل أحدا يزوجها، وهذا قول ضعيف بل باطل. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه لا بد من الولي، وفي الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. في الحديث الآخر أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا جعل فساد قول الأحناف، لأن المرأة ضعيفة قد تنخدع، ثم إن في هذا امتهانا لها، والله تعالى كرمها وصانها وجعل لها وليا ينظر لمصالحها، فالرجل أكمل نظرا وعقلا وتأملا من المرأة. تنبيه: قد أخذ بعض الناس بمذهب الأحناف حتى صار ذلك من أسباب الفساد، وفي بعض البلدان تزوج المرأة نفسها ولا يعلم بها أبوها، وتنتقل إلى بلد آخر ثم تكتب لوالديها إني تزوجت في البلد الفلاني. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص ووساب لشد عظيم، كما أن المرأة قد يخدعها الرجل ويجلس معها مدة ثم يتركها مدة حياته ويلصق بها العار، وقد يتزوجها زواج متعة مؤقتا ثم ينصرف عنها وتنصرف عنه، وكل هذا من أسباب عدم الالتزام بالولي، والتفلت من هذا من أسباب شيوع الفواحش، وهو شبيه بالزنا، فلا يجوز لامرأة أن تتزوج بدون ولي. وأما قوله الأيم أحق بنفسها من وليها فهو مجمل، ومعناه أنها أحق في الإذن، فلو اختارت المرأة كفءا واختار الولي كفءا آخر فيقدم اختيارها في الأيم خاصة، فهي أحق بنفسها. ولو أراد الولي أن يزوجها برجل وهي لا تريده فلا تجبر، هذا معنى أنها أحق بنفسها، وليس معنى ذلك أن تزوج نفسها بدون ولي. وإذا أراد الولي كفءا وأراد هي غير كفء فلا يطيعها وليها، يعني يلزمها بالكفء. كذلك في حال ماذا؟ سفه الفتاة، إن كانت بكرا أو ثيب أو كانت صغيرة يعني دون البلوغ، وعقد لها أبوها على رجل، فهل هذا العقد صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأنه يجوز هذا العقد، ولكن لا يدخل بها إلا إذا طابت للنكاح، إن كانت سفيهة أو كانت صغيرة يجوز. ولا صح الزواج إلا بحضور أربعة: الولي والزوج وشاهدان، ولي يعقد النكاح وزوج يقبل وشاهدان على هذا، ولا بد من رضاها. هناك شروط أخرى كتعيين المرأة، فتعين بقوله وزوج ابنتي فلانة يعينها، إلا إذا لم يكن له إلا بنت واحدة فيقول زوجتك ابنتي فيكفي. أما إذا كان له عدة بنات فلا بد أن يعينها، في هذه الحالة لو قال زوجتك ابنتي وعند سمية وخديجة وفاطمة ممكن الرجل يروح يأخذ إيه؟ أي واحد، فيقول زوجتك ابنتي، إلا إذا لم يكن له إلا بنت واحدة فيقول زوجتك ابنتي يكفي. أما إذا كان له عدة بنات لابد أن يعينها أو يسميها أو يصبر. وبعض الإخوة يعني يستحي أن تقال أن يقول الرجل ابنتي فلانة بنتي فلان، هذا لا يخدش الحياة في شيء. الناس عنده تشدد، لا لابد أن أعينها فلانة بنت فلان. كان يقول ابنتي، يعني إذا أراد أن يصفها الطويلة أو الكبيرة أو الصغيرة. وأيضا لابد من المهر، لابد أن يمهر، هذا واجب ليس شرطا. وقوله وإذنها صماتها، البكر تستحي غالبا فتكون علامة قبولها أن تصمت بخلاف الثيب. طبعا هذا قديم، الآن حتى البكر تأتي به من الجامعة تلزم أباها به مع الأسف، خصوصا إذا كانت ولادة خراجة تخرج وتدخل وتخالط الرجال، تأتي به أنا حنأخذ هذا حنأخذ هذا. فالبكر إذنها بالصمات أن تصمت لأنها تستحي غالبا، الله المستعان، فتكون علامة قبولها أن تصمت بخلاف الثيب، لأنها قد خف الحياء منها لممارستها للرجل. فإن تكلمت البكر يكون هذا من باب أولى خلافا لابن حزم كما تقدم. ومن أمثلة الجمود الظاهرية على النص مذهبهم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، حيث ذهبوا إلى أن الإنسان إذا بال في الماء مباشرة فينجس، لكن إذا بال في إناء ثم صبه في الماء فلا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن. وقالوا أكثر من هذا أيضا أنه لو تغوط لا يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن ولم يقل لا يتغوط، وهذا لا شك أنه جمود، وهذا كله عند ابن حزم في كتابه المعلى. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. ولذلك علماؤنا لا ينصحون بإقراء كتب ابن حزم والظاهرية في أول طلب العلم لإذاعة لسان ابن حزم غفر الله له، وأيضا لتجهمه في صفات الله، وأيضا لهذا الجمود على النص، الجمود الغريب على النصوص. وإن كان في بعض المسائل يعني قيل في ابن حزم يسحب الخصم إلى ملعب يجيد إدارته، في بعض المسائل بالغ جدا، لكن الجمود على النص واضح عنده وعند داود ابن علي الظاهري أيضا وغيره من الظاهريين.